ويقول أيضا أنبأ شيء في كلامه للمبتدئين: السكوت هو أنطر باب كل شيء، ولا ينبغي لك أن تشغل قلبك بأمر لا يعنيه. النقاوة هي عقل متيقظ وحس ملتصق بالله. أحب السكوت أكثر من الكلام، لأن السكوت يجمع والكلام يبدد. لا يستطيع الراهب أن يحفظ جهاده إلا بالسكوت وبالهدوء، وأن لا يحسب نفسه شيئا في أمر ما. من هو في السكوت فهو محتاج إلى هذه الثلاث خصال: خوف الله، صلاة دائمة، أن لا يدع قلبه يسبى بأمر ما. من هو في السكوت ينبغي له أن يجعل خوف ملاقاة الله متقدما كل نفس من أنفاسه. ما دام القلب يخضع للخطية فما صار خوف الله فيه بعد، وهو لا زال بعيدا عن الرحمة. ذلك الإنسان الذي يتكلم بكلام العالم أو يسمعه مرارا كثيرا لا يقدر أن يكون له في قلبه بال قدام الله في صلاته. اضغط كل ما في العالم من نياح الجسد، لأن ذلك يصيرك عدوا لله. فقاتل الجسد كمن يقاتل عدوا لدود جدا. الذي يطلب الرحمة بوجع قلب يسمع منه إن هو سأله باهتمام ومعرفة وهو غير مرتبط بشيء من العالم إلا بنفسه، وذلك لكي يوقفها قدام الرب بلا عيب كنحو قوته. وقال أيضا الأنبأ أشعياء: هناك ثلاث فضائل يحتاج إليها العقل دائما: ترك الغضب، عدم التهاون، الشجاعة. وثلاث فضائل أخرى إذ ازدادا بها العقل يثق بأنه قد بلغ الحياة، وهي: إفراز الجيد من الرديء، التبصر في الأمور قبل الإقدام عليها، عدم الخضوع لأمر غريب. وثلاث فضائل كذلك تبعث في العقل ضوءا مستديما، وهي: أن لا يعرف شر إنسان، أن يصنع الخير مع الذي يصنع به الشر، وأن يتقبل ما يجلبه العدو عليه بلا ضيق صدر. فالذي لا يعرف شر إنسان فقد أدرك المحبة، والذي يفعل الخير مع من يفعل به الشر فقد أدرك السلامة، والذي يقبل ما يأتيه من العدو بلا ضيق صدر فقد اقتنى الوداعة. كذلك أربعة فضائل تزكي النفس: السكون، حفظ الوصايا، الانفراد، الاتضاع. الصيام يذل الجسد، والسهر ينقي العقل، والسكوت يجلب النوح، والنوح يغسل الإنسان ويصيره بلا خطية. طوبى لمن اهتم من أجل جراحاته لتشفى، وعرف خطاياه وطلب من أجلها الغفران. إن أراد العقل أن يرتفع على الصليب فإنه يحتاج إلى طلب كثير ودموع غزيرة وخضوع في كل ساعة قدام الرب، ويسأل من طيبه المعونة حتى يقيمه غير مقهور متجددا بالروح القدس. لأن شدائد كثيرة عند ساعة الصليب، وهو محتاج إلى صلاة وإيمان صحيح وقلب شجيع ورجاء بالله إلى آخر نفس، الذي له المجد إلى الأبد، آمين. وقال أيضا الأنبأ أشعياء: إذا صليت ولم يرد على فكرك شيء من الشر فقد صرت حرا. الذي يلوم أخاه أو يحتقره أو يشي به قدام آخرين أو يظهر له غضبا فقد صار بعيدا من الرحمة. إن قال إنسان: إني أريد أن أتوب عن خطاياي، وهو لا يزال يفعل شيئا منها، فهو كذاب. من يريد أن يلازم السكوت من غير أن يقطع علل الأوجاع فهو أعمى. الذي يتجاهل خطاياه ويريد أن يقيم آخرين فهو جاهل. من لا يدين أحدا فقد استحق النوح. إذا انشغلت عن خطاياك وقعت في خطايا أخيك. إن كافأت شرا بشر فذلك يبعدك من النوح. إن قبلت شيئا من الصبح الباطل ابتعد منك النوح. إن صنعت هواك طردت عنك النوح. إن قلت إن فلانا صالح وفلانا شرير خزيت نفسك. إذ تركت الاهتمام بخطاياك واهتممت بما لا يعنيك. إن قيل عنك كلام لا تعرفه فتشجست واضطربت فقد أبعدت عنك النور. إن كلمك إنسان فلا تجادله ولا تثبت كلمة، وإلا فليس فيك نور. فهذه الأمور كلها تدل على إن الإنسان العتيق لا يزال بعد حيا فيه. وإن حفظت وصايا المسيح كلها وعملتها قل إني لم أرضي الله قط. يا إخوتي تأكدوا بحرص أن تكون شهوتنا بالله لنسلم من الشرور، لنلازم محبة المساكين، لنخلص من محبة الفضة، لنكن متصالحين مع كل أحد لنخلص من البغضة، لنكن محبين لجميع الناس لنخلص من الغيرة، لنتحمل تعيير أخوتنا إذا هم رذلونا لنتخلص من العظمة، لنحرص على كرامة أخوتنا لكي ما نخلص من الدينونة، لنرفض شرف العالم وكراماته لنتخلص من المجد الباطل، لتكن ألسنتنا ملازمة ذكر الله والعدل لكي ما نخلص من الكذب، لننقي قلوبنا وأجسادنا من الشهوة الردية لكي ما نخلص من النجاسة. ويقول أيضا أنباء الشياء: الحكيم هو الذي يحرص إلى الموت على مرضاة الله لنعمل بقدر قوتنا والله يعين ضعفنا. ليكن فكرك بالله وهو يحفظك. أمور العالم لنتركها وننطلق، وما تصنع من أجل الله فهو يعينك في ساعة شدتك التي هي ساعة الموت. ابغض كلام العالم ليفرح قلبك بالله. أحب الصلاة في كل حين ليضيء قلبك بأسرار الله. ابغض الكسل لكي لا تحزن. إذا قمت في موقف الأبرار احتفظ بلسانك ليسكن في قلبك خوف الله. أعطي المحتاجين بعين واسعة حتى لا تحزن بين القديسين، لتكن محبا للمؤمنين لتحل عليك رحمة الله، لتكن محبا للقديسين لتغار بأعمالهم الصالحة. اذكر دائما أبدا ملكوت السماوات وما أعد فيه للقديسين ليقودك الشوق إليه. كن متفكرا في كل حين بجهنم لكيما تبغض الأعمال المؤدية إليها. إذا قمت باكر كل يوم تذكر إنك ستعطي لله جوابا عن أعمالك، فإنك بذلك لم تخطئ ومخافة الله تسكن فيك. هيئ نفسك دائما أبدا للقاء الله لكيما تصنع مشيئته. تفرس في نفسك كل يوم لتعلم أي وجع غلب ومن أي وجع أنت مغلوب، أعني الشهوات الجسدانية. ولتكن مجتهدا بكل قوتك في أن تغلب كل الشهوات الردية. كن دائما أبدا حزنا منتبه العقل في كل حين، وإياك أن تفكر بالعظمة أو تقبل هذه الفكرة، لأن بذلك صار رئيس الملائكة شيطانا. كل من يريد أن يغلب بالكلام فبلا شك قد دل على أن مخافة الله ليست فيه ولا اتضاع. الذي يحب الله لا يهتم إلا ببغض الشهوات النجسة وعمل الصلاح وتعب الجسد بمعرفة. أما الغفلة والتواني فهما يولدان فينا أوجاع الجسد النجسة. من ينغلب من لسانه فهو ما زال عبدا، أما من غلب لسانه فقد صار حرا. قلة الرحمة تعبر على إننا لا نحب الله. كثرة المناصبة أي الوقوف في وجه الغير والمقرون بالشتائم والانتقادات والكلام اللاذع تدل على إننا أشرار. البركة تلد البركة، والصلاح يلد الصلاح، فأما الغضب فمن قساوة النفس. كثرة النوم فيها خسارة للعقل، وجفاف العينين وتغلظ القلب. الرقاد بمعرفة في السكوت أفضل من الكلام الباطل مع السهر. ويقول أيضا أنبأ الشياء: من لازم النوح فهو يهرب من كل الشرور ومن كل سبب. من كف عن شر الناس فذاك بالحقيقة قد انطبع فيه الطباع سيدنا يسوع المسيح وأغضى الشيطان. من يحب مدح الناس فهو شقي وقد شملته الظلمة. ضبط البطن يذهب الأوجاع أعني الشهوات الردية، أما شهوة الأطعمة فتبلوها. من يحب الله فذاك قد تغرب عنه شيطان التهاون، ومن تحاشى الحديث الرديء الرب يحفظ من السقطات، أما كثرة الحديث فمنها تأتي الرعونة والملل. من قطع هواه من أجل أخيه لمرضاة الله فقد أنبأ عن نفسه إنه قد اقتنى الفضائل، أما الذي يرضي هواه فقد أظهر إنه غير سائس من الله. من لازم مخافة الله فذاك قد اقتنى حكمة سمائية، وأما من ليس فيه مخافة الله فقد عدم كل خير. محبة المال تضايق العقل، من أحب كلام العالم فقد اقفرت نفسه من كل صلاح. من كتم خطاياه عن صاحب سر فقد دل على تعاظمه وقد استملك عليه عدوه، أما الذي يفشي أفكاره فيستريح. بدء الصلاح هو المحبة والاتباع والمسكنة وعدم الدالة، أما خراب النفس فهو حب البطن. الخلطة مع العلمانيين تمنع التوبة وتبرد الحرارة، والفرار منهم ينشط العمل الروحاني. حب أمور العالم تجعل النفس تظلم، الكسل يجلب علينا الأعداء، لا تقبل أفكار السوء وتجلس وتتحدث عنها لئلا تكون جالسا تحادث الشيطان مشافهة، لأن الأفكار الردية من فمه تخرج، فاسطن له ونبه عقلك مقابله وتقوى عليه باسم ربنا يسوع المسيح، ولا تكن متكلا على قوتك وصلاحك، بل كن طالبا العون والرحمة من المسيح لكي يفرح بك وينيحك. ويختم كلامه الأنبا إشعياء قائلا: احذر لئلا تكون بينك وبين الناس معاملة ما دمت في التوبة، فإن الخلطة تشغلك عن الروحانية. احتفظ بقلبك وعينيك فلن يصيبك بأس في جميع أيام حياتك. كل من نظر في وجه أخيه بلذة شيطانية فقد فسق. لا تقبل أن تسمع ضعفات أخيك أو تلومه، وإلا فأنت هالك. اعمل لكي ما تعطي المساكين من عرق جبينك، لأن البطالة موت وهلاك. واحرص قلبك قبل كل شيء كي يكون لك شغل في الروحانية في كل رهبنتك. لا تعمل عملا في توبتك بدون مشورة فتعبر أيامك بنياح. القديس الأنبا يوحنا القصير: هذا مضى إلى شيخ كان مقيما في البرية، فتتلمذ له، وحدث أن معلمه دفع إليه غصنا يابسا وأمره أن يغرسه ويسقيه كل يوم بجرة ماء، وكان الماء بعيدا عنهما، فكان يمضي في العشية ويجيء في الغد، وبعد 3 سنين اخضر الغصن وأعطى ثمرة، فجاء بها إلى الشيخ، فأخذها الشيخ وجاء بها إلى الكنيسة وقال للإخوة: خذوا كلوا من ثمرة الطاعة. وحدث مرة أن قال لأخيه الأكبر: إني أود أن أكون بغير هم مثل الملائكة، لأن لا اهتمام لهم ولا شيئا يعملونه سوى إنهم يتعبدون لله دائما. وإنه نزع ثوبه وخرج عاريا إلى البرية، فأقام أسبوعا ثم عاد إلى أخيه، فلما قرع الباب عرفه أخوه، فقبل أن يفتح له الباب قال له: من أنت؟ فقال: أنا يوحنا أخوك. فأجابه: إن يوحنا أخي قد صار ملاكا وليس هو من الناس الآن. فرد عليه قائلا: أنا هو أخوك. فلم يفتح له الباب وتركه إلى الغد، حيث فتح له وقال: اعلم الآن إنك إنسان محتاج إلى عمل وغذاء لجسدك. فصنع له مطانية واستغفر منه. كذلك قال الأب يوحنا القصير: إذا أراد ملك أن يأخذ مدينة الأعداء فقبل كل شيء يقطع عنهم الشراب والطعام، وبذلك يذلون فيخضعون له، هكذا أوجاع الجسد إذا ضيق الإنسان على نفسه بالجوع والعطش إزاءها فإنها تضعف وتذلل له. وقال أيضا: من امتلأ من الطعام وتحدث مع صبي فقد زنى معه بفكره. وقال أيضا: إني كنت ماضيا مرة في طريق الإسقيط ومعي القفف محمولة على جمل، وفجأة أفسرت الجمال وقد تحرك فيه الغضب، فتركت كل ما كان لي وهرب. ومرة أخرى كان في الحصاد فأبصر أخا قد غضب على آخر فهرب وترك الحصاد. وجاء مرة إلى الكنيسة فسمع مجادلة في الكلام بين الأخوة فرجع إلى قلايته ودار حولها ثلاث دورات، ثم عاد ودخل فيها فسألوه: لماذا فعلت ذلك؟ فقال: إن صوت المجادلة كان لا يزال في أذني فقلت أخرجه من أذني قبل أن أدخل قلايتي كي يكون عقلي داخل القلاية نقيا. وقال أيضا القديس يوحنا القصير: إن عقل الإنسان آنيا لله، وله الاستطاعة أن يقطعه ويصونه كي يمكنه أن يجلس في القلاية. أما إن جعله الإنسان وعاء لحديث العالم فلن يستطيع أن يجلس في القلاية. وحدث مرة إنه كان جالسا مع الأخوة قدام الكنيسة، وكان كل واحد منهم يكشف له أفكاره، فنظره أحد الشيوخ وامتلأ حسدا عليه فقال: يا يوحنا إنك ممتلئ سحرا. فقال: الأمر هكذا كما تقول يا أبتاه، ولكنك بنيت حكمك هذا على ما نظرته في الظاهر، فما عساك كنت تقول لو علمت بالخفاء. ومرة كان جالسا في الإسقيط وقد أحدق به الأخوة يكشفون له أفكارهم، فلما رآه أحد الشيوخ قال له: يا يوحنا قد زينت ذاتك كالزانية التي تكثر من عشاقها. فصنع له مطانية قائلا: حقا قلت يا أبتاه. وبعد ذلك سأله الأخوة إن كان قد اضطرب من داخل، فقال: ما اضطربت البتة، لكن كما كان خارجي كذلك كان باطني. ومرة سألوه: ما هو عمل الراهب؟ فقال: تعب الجسد وضيق البطن وغلبة الإرادة. ومرة كان الأخوة جلوسا يأكلون في أغابي، فضحك أحدهم على المائدة فنظر إليه وبكى قائلا: ترى ماذا خطر ببال هذا الأخ حتى إنه ضحك هكذا، مع إنه كان يجب عليه البكاء لأنه يأكل طعام الصدقة. ومرة أخرى جاء إليه أخوة ليجربوه لأنه ما كان يسمح لفكره بحديث بشري، ولا كان يتلفظ بشيء من أمور العالم، فقال له: الشكر لله يا أبانا، إن هذه السنة أمطرت أمطارا كثيرة وقد شرب النخل وروية، وها هو يخرج السعف ليجد الأخوة حاجتهم منه لعمل أيديهم. أما هو فقال لهم: إن نعمة الروح القدس إذا ما حلت في عقل إنسان أروته وجدبته ليخرج أسمارا تصلح لعمل الله. وقال أيضا القديس يوحنا القصير: أنا أشبه إنسانا جالسا تحت شجرة عظيمة وهو ينظر إلى الوحوش والذئاب وهي مقبلة نحوه، فإذا لم يستطع ملاقاتها هرب صاعدا إلى فوق الشجرة فينجو منها. هكذا أنا جالس في قلايتي أبصر الأفكار الخبيثة تأتي إلي، فإذا لم أستطع صدها هربت إلى الله بالصلاة ونجوت. وقال أيضا إن أحد الرهبان رأى بالنظر المعقول ثلاثة رهبان وقوفا على شاطئ البحر، فجاءهم صوت من الشاطئ الآخر قائلا: خذوا لكم أجنحة من نار وتعالوا إلينا. فإثنان منهم أخذوا أجنحة نارية وطار بها إلى الجانب الآخر. أما الثالث فصار يبكي ويصرخ نائحا. وفي آخر الوقت أعطي أجنحة لكنها عديمة القوة، وبصعوبة كان يطير ثم يعود فيسقط فينهض ثم يعود فيعرق، وهكذا حتى وصل إلى الجانب الآخر بعد تعب عظيم. هكذا يكون عمل هذا الجيل. فإن كان قد أخذ أجنحة ولكن نار الروح ليست فيها، وبذلك تجدها قد عدمت قوة روح الله. ومرة كان الأب يوحنا صاعدا من الإسقيط مع أخوة، فضل مرشدهم عن الطريق لأنه كان ليلا. فقال الأخوة لأنبا يوحنا: ماذا نصنع لأن الأخ قد ضل الطريق؟ فقال لهم: إن قلنا له شيئا حزن واستحى، فالأفضل هو أن أتظاهر بإني مريض وأقول إني لا أستطيع المشي لإني في شدة، وبذلك نجلس إلى الغد. فلما أعلن لهم رأيه هذا وافقوا وقالوا: ونحن أيضا نجلس معا. وفعلا جلسوا إلى الغد ولم يحزن الأخ المرشد. ومرة قال للأخوة: من باع يوسف؟ فقال له أخوته. فقال: ليس أخوته ولكن اتباعه هو الذي باعه، لأنه كان قادرا أن يقول للذي اشتراه إنه أخوهم، لكنه سكت وباتباعه بيع، وبذلك الاتباع صار مدبر ملك مصر. وقال أيضا: إن الأسد شجاع مهاب، ولكنه من أجل شهوته ورغبته يقع في الفخ فتبطل قوته ويصير هزءا للناس. كذلك الراهب إذا فقد قانونه وتبع شهوته أهلك وقاره وصار هزء لكل أحد. وقيل عنه أنه ضفر في بعض الأوقات ضفيرة تصلح لعمل زنبيلين، لكنه خاطها زنبيلا واحدا ولم يعلم بذلك إلا عندما وصل إلى آخر الضفيرة، وذلك لأن فكره كان مشغولا بالمناظر الإلهية. ومرة جاء إليه بعض الأخوة ليأخذوا منه قففا، فقرع أحدهم فخرج إليه وقال له: ماذا تطلب أيها الأخ؟ فأجابه قففا، فتركه ودخل وجلس يخيط. فقرع أخ آخر فخرج إليه وقال: ماذا تريد أيها الأخ؟ فقال له: هات لي قف يا أبتاه. فدخل وجلس يخيط أيضا. ثم أن الأخ قرع مرة أخرى فخرج إليه وقال: ماذا تريد يا أخي؟ فقال: القفف أيها الآب. فأمسكه بيده وأدخله إلى القلاية وقال: إن كنت تريد قفة فخذ ما تريده منها، وأخرج فإني لست متفرغا لك في هذه الساعة. ومرة جاء جمال للأنبا يحنس القصير ليحمل أوعيته، فلما دخل ليحضر له الضفائر نسيها لأنه كان مشغولا بالتأمل في المناظر المعقولة الإلهية. وإن الجمال قرع الباب فخرج إليه ونسى مرة أخرى، فقرع الجمال الباب مرة ثالثة فخرج إليه، ثم دخل وهو يقول: الضفائر للجمال، الضفائر للجمال. وقال أيضا: يجب على الراهب كل يوم إذا قام بالغداة أن يتخذ لنفسه وصية إلهية، وأن يقتني طول روح واحتفاظا من القلب وصلاة دائمة مع طهارة لسان، وأن يجعل نفسه تحت الخليقة بالابتعاد عن كل الهيوليات. وقال أيضا: يجب كل قبل كل شيء أن نقوم بالتواضع، لأن هذه هي الوصية الأولى التي قال ربنا عنها: طوبى للمساكين بالروح فإن لهم ملكوت السماوات. وقال أيضا القديس يوحنا القصير: ليكن كل أحد كبيرا في عينيك، ولا تهن الذين هم أقل منك معرفة، ولا تطلب كرامة من أحد، لكن اتضع لكل الناس، ولا تغضب من الذي يتعظم عليك لأنه قليل المعرفة، لأن من قلة المعرفة يتعظم الأخ على أخيه. كن هادئا لينا ولا ترد الجواب على أمر تؤمر بأدائه، بل كن مطيعا في كل شيء لكيما تحب من كثيرين. كن مبغضا للعالم كيما تكون مختارا لله. كن صغيرا بين الناس لكيما تكون فاضلا عند ربك. كن منبسطا كي تحل عليك نعمة الله. كن مثل ابن بين اخوتك كي تكون محبوبا عند كل الناس. لا يكن بين عينيك شيء مشتهى لكيما تبصر الله. كن حزينا على الذين هلكوا. كن رحيما على الذين طغوا. كن متألما مع المتألمين، مصليا من اجل المخطئين. لتكن عند نفسك دون الكل. كن ساكنا بين اخوتك كمثل ميت عادم كل غضب، لانه من الغضب تأتي الخطيه. اختر السهر افضل من الاعمال، وذلك مع الصوم، لان السهر يضيء العقل ويقلل الاحلام، والصوم يذل الجسد وهو معين اكثر من كل الاعمال. اهتم بقراءة الكتب لكي تعلم كيف تكون مع الله. لا تختار ان تكون متعب الجسد فقط وفكرك في الباطل، لان هذا ليس وحده المطلوب منك. ولكي امزج تدبيرك بقدر ساعة قراءة وساعة صلاة وساعة عمل. لكي تضيء من القراءة في صلاتك، ليس القيام الظاهري فقط هو الذي يريده الرب، ولكنه يريد الفكر الحكيم الذي يعرف كيف يدنو الى الكمال. كن عبدا وحرا، عبدا مملوكا لإرادة سيده، وحرا غير متعبد لشيء من المجد الباطل حتى ولا لوجع من الاوجاع. حل نفسك من رباط العبودية، ولازم العتق الذي عتقك به المسيح، واقتني حرية العالم الجديد. لا تبتكر لنفسك نواميس لئلا تكون متعبدا لنواميسك، ولكن كن حرا تصنع ما تريد، ولا تستبد بأمر لأنك مخلوق كائن تحت التغيير، ولا تستعبد لشيء ولا ترتبط بشيء. كن حرا واعتق نفسك من عبودية الشيطان المحتال. إن لم تكن حرا لا تستطيع أن تعمل من أجل المسيح. كن عاقلا في تدبيرك، إذا مشيت لا تدع عقلك يدور، ولكن ليكن متجمعا قدامك. كن طاهرا مترتبا في لبسك، ليكن نظرك مطرقا إلى أسفل وفكرك فوق عند ربك. لا تملأ عينيك من وجه إنسان،